إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعيش أصحابه، وساق من طريق عمر بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم، يعني عند مخرجهم، يعني حيث يخرجون يوما، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، يعني أجابه. إيش سؤالك؟ قال كذا. قال الإجابة كذا، خليك مكانك. هو كان قصده أنه يأخذه في يده ويتمشوا، يعني ويتسيروا إلى أن يصل إلى دار أبي بكر، فيقول له تغدى، يقول له يعني تغدى مع بعض، يقول له أوي أوي، ويقعد يأكل. ده المقصود، هو مش عايز يسأل ولا حاجة، هو يعرف هذه الآية، يعرفها كما يعرفها أبو بكر يعني. قال: ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، عشان نفس القصة يأخذني في إيده يعني نتكلم وكده. قال: فمر ولم يفعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني نظر إلى وجهي وعرف ما بي وضحك إلي، تبسم، وقال: يا أبا هر اتبعني، تعال وراي، من غير ما يقول له، عارف كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويعرف حاجتهم وفاقتهم ويعرف أحوالهم. قال: فنظر في وجهي وتبسم وقال: يا أبا هر الحق بي، تعال ورايا يعني. قال: فلحقته حتى جاء، حتى دخل البيت، فاستأذن فأذن لي، فدخلت فإذا لبن في قدح، فقال: من جاء بهذا؟ فقالوا: فلان أو فلانة. فقال: يا أبا هر الحق بأهل الصفة فادعهم. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا ولد، دول ناس تفرغوا وجاءوا لخدمة الدين، نذروا أنفسهم لهذا، لا يعني لهم مشغولين بشغل، ولا عندهم أولاد ولا عيال ولا أموال مشغولين بها، هم قاعدين كده للدين في خدمة الإسلام وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحال ضيقا، فكانوا يجلسون في المسجد. شوف النهاردة الناس قاعدين في المسجد في الاعتكاف، يقعدوا 4 5 أيام 10 أيام، بيبقوا عايزين يطلعوا بفروغ الصبر، يعني يوم يؤذن مغرب آخر يوم من رمضان بيفروا، عشان بقى يشوفوا بقى حياتهم. ده فترة يعني طارئة، 10 أيام دول كده يعني بيأدبوا نفسيهم، لا عارفين يعملوا حاجة ولا، وحالهم يقولك وإحنا واقفين حالنا لله ويمتنوا على الله بهذا. لا، دول كانوا قاعدين كده على طول، ليس لهم مسكن إلا المسجد، ولا لهم أهل ولا مال ولا ولد، هؤلاء أضياف الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية بعث بها إليهم وشركهم فيها، وإذا جاءته صدقة لم يأكل منها شيئاً وبعثها إليهم. فقال لي: اذهب والحق بأهل الصفة فادعهم. قال: فساءني ذلك. زعلت، ده أنا أصلاً أموت من الجوع والموجود كله قدح فيه لبن، يعني كف نفرين بالعافية، وأهل الصفة ما بين 70 إلى 500، هيعمل إيه معاهم القدح دوت؟ يعني ده لو شموه هيخلص، مش شربوه هيخلص يعني. قال: فساءني ذلك، فما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ ما يكفيش حد أصلاً. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. بس لازم أسمع الكلام، أحياناً ممكن تؤمر بأمر شرعي تبقى شايف أنه مش جاي، مش هينفع، مش راكبة يعني، لكن شفت الأدب والتربية والتعبد لله عز وجل والاحترام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو شايف اللبن ما يسواه، ما يكفيش نفرين، والنبي بيقول له احنا دين 500 نفر ولا من 70 ل 500 ولا حاجة، فبيقول مش راكبة خالص، ما تجيش أبدا. لكن ده رأيي أنا الشخصي، لكن رأي أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فرض، ما دارش خالف. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. شوف هنا لما عبر عن طاعة الله مع أن الآن رسول الله، نايب يروح نادي أهل الصفة، إيه بقى ما أدخل الله تعالى في هذا؟ ما هو من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما هذه متلازمة لا تنفك يعني. جماعة الغشم المخابيل الذين خرجوا علينا من الجحور وأطلوا برؤوسهم قطعها الله، ولا فاهمين حاجة في أي حاجة، فاكرين الدين ده يعني كده سداح مداح، أي حد يتكلم في الأحكام الشرعية وأي حد يقول اللي هو عايزه، ويقول لك أنا عايز آية من كتاب الله. يعني أنت بسلامتك فاهم حاجة أصلا في كتاب الله؟ عارف إيه قواعد فهم كتاب الله؟ عارف أي حاجة عن كتاب الله؟ تعرفش عنه حاجة طبعا، ولا عارف كيف يقرأ كتاب الله ولا كيف يفهم كتاب الله، ولا تعرف علامة تبنى الأحكام في كتاب الله، تقعد ساكت؟ لا، يقول لك أنا عايز آية من القرآن يكون فيها الحكم الفلاني. طبعا هذه بلاها، ده البعيد ده أكيد يعني خارج جديد من العباسية، ومفروض يرد إليها فورا، ده احنا لو حسنا به الظن يبقى كده، وإلا فهو أضل من حمار أهله، لأن مش كل حكم في الشرع جاي في القرآن، مش كل حكم في الشريعة وأحكام الشريعة غير متناهية، كثيرة جدا، وفي حاجات مستجدات ونوازل وأمور كثيرة جدا، فمش كل حكم هنقول والله قال الله تعالى مثلا، يعني عايز بقى تجيله آية كده واتركوا التدخين، يقول لك لا، ما تدخين النهاردة بقى أنواع، أنا عايز آية في المارلبورو، عايز آية تيجي تقول لي كده اتركوا المارلبور، لا تشربوا الكليوباترا، أنا عايزها كده عشان أصدق يعني، يا أخي عنك ما صدقت، وأنت لما تصدق هتصدق لمين؟ لله ولا لنفسك ولا لينا؟ لنفسك. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فكل واحد عايز الشرع يجي على هواه بمزاجه، يجي له من الناحية اللي هو عايزها، اللي هو عارف إن فيش منها يعني. فمحتاجين آيات في كل التفاصيل. عايز آية تحرم له المارلبور، وآية تحرم الكليوباترا، وآية تحرم الشمبانيا والويسكي، مش الخمر، لأن دي فيها حاجات غير الخمر. طبعًا هذا ضلال مبين. وهم بقى يجي يحتج عليك ويصدق نفسه، فيقول لك لا دي مش واجبة ولا حرام لأنها ما جاتش في القرآن. هو مين اللي قال لك إن كل حاجة لازم تيجي في القرآن؟ أمال ماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن هيقوم بالقصة كلها. لما كان ربنا نزله كده وفي على الناس وراحوا خدوه من أي حتة والموضوع انتهى، كل واحد ياخد له مصحفه في إيده. يعني كان يعجز الله تعالى ذلك إن هو ينزل مصاحف، أو كل واحد يتولد معاه مصحفه. إيه المشكلة يعني؟ خلاص معاك مصحفك بتشتغل، مش محتاج حاجة خالص. لكن الله تعالى قال: وما كنا معذبين، ما قالش حتى ننزل كتابا، قال حتى نبعث رسولا، نبعث حد منهم يكلمهم بلسانهم بشر زيهم، يفهمهم ويوريهم عملي ويعمل قدامهم ويستشكلوا ويرجعون إليه. والصحابة أنفسهم ما فهموا القرآن وحدهم، وهم العرب الخلص أصحاب القلوب النظيفة مش القلوب الدنسة. تلاقي البعيد ده طول النهار قاعد على القهوة ومقضيها عك وعربدة، وجاي قال يتكلم في الدين ويحلل ويحرم ويدخل ده ويطلع دوت. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. هذا من ضمن هذا من نكد الزمان ومن نكد الدنيا يعني على المرء أن يرى أمثال هذه الوجوه، شاهت الوجوه، فمنتظر الكل حاجة تيجي في القرآن، ولو ما جاتش يقول لك لا ما جاتش، وهو عايز يبني منهج جديد. ليس كذلك، ليس كذلك. ما وظيفة الرسل إذن؟ والله تعالى أنزل القرآن على قلب حبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وكان حوله أفصح الناس وأعلم الناس بلغتهم، وما استقلوا بفهم القرآن. فيأتيه بعضهم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لما أنزل الله تعالى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. كان الأول الآية بتفسر بتفسير خاص، كان الأمن يأخذهم فعلا عندنا، الذين آمنوا الناس المحترمين الأمن على طول واخذهم يعني، ولما حد يقول لهم مش ربنا بيقول لكم الأمن، ليكم الأمن أنتم، مش ليكم غير الأمن، والأمن هو الحل معاكم. ها، لكن هذه الآية طبعا معناها الأمن، يعني الأمن عند الله تعالى في الجنان وفي الدنيا واطمئنان القلوب وما وراء ذلك. فلما أنزل الله تعالى ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه. ما الظلم ده كده بمعناه اللغوي واسع جدا، وضع الشيء في غير موضعه، أي حاجة تتحط في غير مكانها تبقى ظلم. فكده ما فيش حد إلا وهو ظالم، لم يبقى إلا الناس كلهم ظالمون، كلنا نظلم نفسنا أنفسنا. فلما أنزل الله هذه الآية وفهمها الصحابة على ظاهرها اللي هو يفيده اللفظ، مش اختراع ولا حاجة ولا غباوة عقل يعني زي ما بنشوف الأيام دي، لا ده على ظاهرها يعني، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه، كده كلنا دخلنا النار أو كده صرنا كلنا هالكين. فقال صلى الله عليه وسلم، ده دور رسوله بقى: ليس كما فهمتم، ليس هكذا، ألم تسمعوا قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما عنى الله الشرك. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية ليس مقصودا به عموم الظلم، إنما مقصود به ظلم خاص، هو الظلم الذي بمعنى الشرك فقط لا يدخل معه غيره. من الذي علمهم هذه وربط هذه بتلك؟ رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما فهموها وحدهم، والقرآن يقرأ أمامهم وهم أعلم الناس به، فكيف يستقل الجهلة الطغام بفهم كتاب الله وحدهم ثم يضعونهم القواعد؟ ما تجيش خالص طبعا. لكن هذا من ضمن الغزو الفكري، من ضمن غسيل المخ الذي يتعرض له الناس الآن في هجمة كاسحة على كل ما هو إسلامي. زي ما كنا بنحكي من زمان ان طبعا الصراع ده ممتد، وعمر الصراع ما هينقضي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. دي ايات لم تنسخ ولا مبدله لكلمات الله، ودي مستمره حتى القيامه. وطبعا اليهود والنصارى مش لازم يشتغلوا كده بنفسهم يعني عيني عينك، لا، ما هم ليهم وكلاء معتمدون، اما ضلاله وإما عن عمد. في ناس شغالين كده بعمد يعني ومعرفين هم نصارى أو يهود، يحاربوا الدين ويهدموه في الخارج والداخل. وفي ناس مغفلين، مغفلين بيشتغلوا من الباطن يعني، بيصرف عليهم هذا أو ذاك من رؤوس الفتن عندنا، وشغالين عمالين يطعنوا في الدين ويضيعوا على الأمة دينها بصورة أو بأخرى. فالصراع ممتد لن ينقضي، لكنه يتخذ كل وقت شكلا ما وطريقة ما حسب الظروف حسب الأحوال، بيتأقلم، لأنه صراع ممنهج، صراع مدروس يعني، مش كده جهجهوني كما يفعل أهل الحق بيخبطوا كده وخلاص، لا، وطبعا ربنا سترها معاهم يعني. لكن التانيين دولي ما كما كان يشتكي علي ويتأوى من عجز الثقة وجلد الفاجر. الفاجر منظم، عارف بيعمل ايه، مرتب اوراقه كويس، عنده خطط بديله وشغال، ما بيضيعش وقت، بيبذل قصارى الجهد البشري. واهل الخير قاعدين مريحين خالص، يقول لك يا اخي ما تصدقش، هو مش الدرجات دي يعني، هي الدنيا بقت ظلمه كده قوي، لا لا مش ممكن، وايه ما انتخ يعني، ولا عايز يفكر اصلا، مش عايز يعمل حاجه. فالصراع ممتد لكنه يتغير كل يوم حسب الحال، زي الحرباء كده، وهذا شان النفاق واهله، متلونون كل يوم على ايه، على كل يوم بشكل، ويعمل من حيث يظن أن هذا يفيد قضيته. فالصراع النهاردة صراع مبادئ، صراع عقائد، وما أدرك الفريق الآخر أن الإسلام قادم أو بدأ يأخذ طريقه يعني، أو بدأ يكسب، بدأ يأخذ بعض المكاسب وإن كانت ضئيلة لكنها بدأت في طريقها، فبدأ يستخدم كل الحيل لصد الناس عن هذا، تشويه تام لكل ما هو إسلامي، أي حاجة يعملها أي حد ينتسب للإسلام سواء كان رئيس أو أقل منه أو شيخ أو بتاع لازم يتضخم في الإعلام تضخيما لا حد له، وأي حاجة تحصل من الطرف الآخر ولكن حد شايف حاجة خالص، يعني أمور عجاب جدا لا يمكن السكوت عليها، لازم توعى الأمة لأن الناس أسرى الإعلام، ونحن ابتلينا بإعلام فاسد حتى النخاع، إعلام فاسد إلى النهاية حتى الثمالة، يعني ليس فيه ذرة خير، لأنه إعلام كله مأجور، إعلام غسيل أموال وعمالة وحاجات وفلول وحاجة لا يعلم بها إلا الله، لا يراد من ورائه خير أبدا، إعلام مصلحي، يعني في فرق كبير جدا ان انا راجل تاجر وبكسب كويس قوي لكن حريص على ديني ما بيعش ديني، وان انا اكون راجل عايز اعيش وخلاص ولو على انقاض الدين، انا عايز فلوس تقعد شغاله وتقعد العجله دواره، ده بقى لو الدين وقف وشه هشوطه مش مشكله عندي، اهم حاجه تستمر العجله، هناك اعلام يعمل بهذا المنطق، عايز تستمر العجله عايز يقعد شغال على طول وعارف ان شغله هيوقف لو لو الموضوع انضبط وناس مشيت بما يرضي الله، ما هيبقاش الاشكال دي مكانها، يعملوا شغلهم كله على الإشاعات وتضخيم الأمور الفارغة والطعن في الصالحين وخلاص، طب ما ده هم ما بيفهموش غير في دين، لو ده بقى انتهى وقفلوا السكة دي هيشتغلوا دول بقى كلهم هيبيعوا لب مثلا في الشارع هيقفلوها ويقعدوا عتلاها يعني، فلازم يستمروا بهذا الوضع ويحافظوا على النظام الذي يضمن لهم السير في هذا الطريق، واحنا طبعا للأسف في بلد ابتلينا فيها برئيسين وأي مركب فيها اتنين بتغرق لازم واحد يقضي الأمر، لازم واحد يخلص، وده طبعا يجب على الرئيس ان هو ياخذ صلاحياته بمنتهى القوه وان يسعى في طريق الاصلاح السيادي، يفرض سلطاته على كل الدوله لا يستثني من ذلك احدا، ما ينفعش يبقى الرئيس في سكه والمجلس شغال في سكه ثانيه والمجلس الاعلام حواليه حبايبه والجماعه اللي هم لسه مأملين خير ان مش بعيد يعرفوا يفشلوا الرئيس وتضيع البلد وهم يعيشوا من جديد، ده اللي ماشي الان الذي يحكم الحال في مصر ان في كتلتين، كتله بتحاول تصلح ومش فيها مش الاخوان بس، احنا قد نخالف الاخوان كثيرا جدا جدا وسيظهر الخلاف هذا ان اليوم او غدا حيتضح لان احنا لا نجامل احدا، لكن اذا اصلح الاخوان ينبغي ان ندعمهم، ما فيش حاجه اسمها ان انا عشان انا مش تبعهم او مش منهم او انا اخاف انتسب اليهم ان انا احاربهم وخلاص او اضلل فيهم وخلاص او اكسر مآدفهم وخلاص، ده مش منطق، حتى الناس اللي هم مش من الإسلاميين أصلا فيهم جماعة محترمين جدا، أنا هناك أسماء كثيرة كنا يعني نبغضهم في الله لكن ظهرت هم قد يكونوا علمانيين أو ليبراليين أو يساريين أو أسماء كثيرة لازلنا نبغضهم في الله على مواقفهم السيئة، لكن في نفس الوقت ظهر أن فيهم رجال أصحاب مبادئ في مسائل أخرى، يعني هو فيما يتعلق بالإصلاح العام أو المصلحة الوطنية رجل عنده مبدأ فعلا لا يداهن، هو عنده مصايب كثير ربنا بقى يعافيه لكن في الحته دي راجل والانصاف يقتضي ان تذكر ما له وما عليه، لكن هناك ناس كثيرون للاسف ظهر انهم مصلحيون فقط وانهم كل همهم الطعن في المخالف ومعارضه من اجل المعارضه، يعني الرئيس مبارك قعد 30 سنه ما كانش حد منهم بينطق ولا حد كان يجرؤ يفتح بقه، ولو كان ينطق كان ينافق ما كانش يعرف يعمل غير كده، لما يتكتم ويسكت لما يتكلم منافقا ويقعد يمجد في مصايب الرئيس ويمدح في حسن تصرفه والعك اللي كنا عايشين فيه 30 سنة ولم نكن نرى وجها من هذه الوجوه الشائهة تتكلم على الرئيس المجرم بشيء، والنهارده الراجل لسه ما كملش شهر ونصب له المشانق وفين البتاع، وهم عارفين كويس انه يحارب دولة عميقة كل مفاصل الدولة مش معاه، ده لسه بدأ عايز يفرض سيطرته على البلد، اعطيله فرصة سيبنا نشوف ولو ما نفعش احنا او ناس نشيله ونقف له وننقده ونرده عن ظلمه وعن غيه لو سرك هذا المسلك، لكن لا ده من اول يوم الرئيس بقى له 5 ساعات ما عملش حاجه، شفت ادي بدانا بقى في اللعب، ادي اول بقى اللعب اهو والكهرباء تتقطع كل يوم والمترو واقف مش عارف ان البورصه تدفع عنها النور، الله ايه ده، طبعا لا شك ان مش ممكن حد اطلاقا يكون قصده خير يفعل هذا، الذي يفعل ذلك ممالئ متعصب عنده حاجه في نفسه، ما فيش منع يكون واحد كان برشح احمد شفيق هو حر، لكن ينبغي ان هو اذا ربح غيره هو يعاونه ويقف معه ويكون منصف للنهايه، لعل الامور تتغير، لعله يكون قد خالف ظنه، لكن يبقى متعصب حتى النهايه انا ما دام هو ما جاش الراجل بتاعي لازم افشل ما اقول حتى ياتي صاحبي، لن ياتي صاحبك قط ولو على جثث المصريين جميعا. خلاص الموضوع انتهى. فينبغي ان ننظر للغد وان نفعل الاصوب وان ننتبه لهذا الغي الذي يراد بنا. هو الان لو رجع النظام القديم هو الان يسعى في ارجاعه، واحد مأفون يقول لك انا الرئيس القادم، وطلع طلع طبال ومنافق مشهور جدا من منافقي كل الانظمه، شغال على كل لون يعني، ها؟ والتاني ده بتاع البط اللي قاعد يهدد الرئيس بالاغتيال. أرأيتم بلدا محترما يطلع فيه إعلامي على التلفزيون يقول للرئيس، حتى لو كان الرئيس ده يعني مجرم ولا حاجة، أنا هقتلك وأبعت لك قناصة تجيبك، وأنا ليه علاقات بناس برة في إسرائيل وهنا وهنا وهنا، ويترك هذا يمشي على الأرض؟ الله، إيه دوت؟ هذا لا، هذا عبث. شفتوا في الدنيا شرطة عسكرية تحمي بلطجية تترك رئيس الوزراء يضرب في الشارع ويلقى بالأحذية ويجري في الشارع وهي تحمل بلطجية الشرطة العسكرية؟ أي شيء هذا يا جماعة؟ يعني خلي هذا نتنياهو مش راجل من المسلمين دوت، ده يمشي في أي نظام؟ في نظام يسمح بهذا في العالم كله؟ النقد ماشي والرد ماشي والاعتراض أنت حر وقل ما يعجبك، لكن في إطار القانون على الأقل. احنا عايزين نبني دولة، عايزين نبني غابة كل واحد يبرطع في أي حاجة ويقلب أي حاجة. من هذا كنا نفر من هذه الفوضى. أنقع فيها لأن المخالف ليس على هوانا؟ فهناك صراع ممتد في جميع أركان الدولة الآن يراد من ورائه إذكاء روح العداوة عند الناس، تضخيم قضايا فارغة ونقلها على غير وجهها. النهاردة حادث رفح اللي حصل دوت والذي آسى قلوبنا جميعا، إعلام غسيل الأموال القذر ليل نهار شغال، إن اللي فعل هذا أهل غزة. يعني بالمنطق يعني أهل غزة دول ناس أغبياء أو للدرجة دي عايزين يقفوا حالهم أكثر ما هو موقوف؟ يعني من المستفيد من هذا؟ هو خلي واحد من أهل غزة واحد مجرم، يعني الآن لو واحد مصري راح فجر برج التجارة في أمريكا، هل يسوغ أن تعاقب مصر كلها بذلك؟ خلي واحد ضايع صايع راجل ما عندوش دين، قليل الأدب، قليل كل حاجة، راح فجر حاجة في أي بلد جنبينا في الشارع اللي جنبينا، هل يعاقب أهل الشارع جميعا من أجل هذا المجرم؟ ولا يقال ائتون بهذا المجرم ثم يسأل أهل الأمر هل أنتم راضون عن فعله؟ إن قالوا لا يبقى العقاب عليه لوحده، لو قالوا نحن راضون بفعله نعاقبهم معه. ده المنطق، أين هذا المنطق؟ أين هذا المنطق الآن؟ إسرائيل طبعا والمخابرات تعمل على ضرب كل ما هو إصلاحي. الآن كانت غزة محاصرة حصارا مرا أيام الرئيس مبارك عليه من الله ما يستحق، عشان بجامل اليهود عارفين يقفلوا عليهم كل منفذ، وليس لهم حدود مفتوحة إلا معنا نحن فقط نتحكم فيها نحن المصريين يعني. فهم النظام كان يستخدم نظامنا الفاجر، إسرائيل تستخدم نظامنا الفاجر هذا لإحكام الحصار عليهم وخنقهم وقتلهم. وجاءت هنا رئيسة وزيرة الخارجية القديمة بتاعت إسرائيل هذه وعنات الحرب على غزة من مصر من شرم الشيخ ويا مع مبارك عليهم من الله ما يستحقون. لما أي نظام، مش لازم يكون نظام إخواني، يعني مش لازم نربط بين فتح وحماس والإخوان، أي نظام محترم يرعى حقوق البشر، لو جه واحد علماني أو ليبرالي أو يساري كمان ورأى الوضع هكذا فإنه لو كان حرا سوف يسعى فورا لفك هذا الحصار لأنه ملوش داعي. إسرائيل دي معتل، دي غاصب، عدونا اللدود الأكبر، بتحارب إخواتي، أنا أساعدها عليهم ولا أحاول أفتح عليهم شوية وأوسع لهم الدنيا؟ أفعل إيه؟ المفروض أعمله كمسلم إيه يعني؟ إن أنا أوسع عليهم وأدفع عنهم الحرب وده عند اغتصاب، ده أنا كده بساعد الاحتلال. فده اللي بدأ يحصل بعد الثورة، من أول ما حرقوا علم إسرائيل في مصر قبل ما يبقى في رئيس أصلا منتمي للتيار الإسلامي ولا حاجة، وبدأ الناس تمشي الأمور في الاتجاه الصحيح، وبدأ الناس تعرف حقها وتدافع عن 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 عن, عن مصرنا وعن فلسطين، ويرجع لأن بعض سمات الحق والمروءة في ذلك. فغاز هذا إسرائيل جدا، لأن كده اللي هم بقالهم سنين بيعملوه مع مبارك هيروح شربة مية، هيجي محمد مرسي بيتفق مع هنية ويفتح المعابر ويبقى غزة كده مفتوحة تروح لها تجارة ويروح لها أكل وشرب ومية، مش من عندنا على فكرة، مش الكهرباء بتاعتنا رايحة غزة ولا حاجة يعني، ده كانت بتروح إسرائيل وما كانش حد بيتكلم، كانت مصر تغذي إسرائيل بالكهرباء كانش حد بينطق، وبالغاز كانش حد بينطق برضو، والغاز والبتاع بيقولها من قطر ضمن من 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 خلال معبر رفح يعني. فإسرائيل تفقد كل شيء الآن، وكده بالنسبة لها بقت غزة خلاص الحصار اللي فرضوه عليهم بسبب أن الشعب انتخب الإسلاميين برضو هناك سينفك بسبب الوضع المصري. فكان لابد من فعل مفرقعة تخدم طرفين، طرف الأول إسرائيل. الآن طبعا الشعب يقول لك لا الغزاوين هيعملوا بنا بلاوي وهيبوظوا مصر وفلسطين ومش فلسطين، اقفل المعابر والأنفاق والحدود. هذا عز الطلب، ده اللي احنا كنا عايزينه. وفي المقابل ضرب الرئيس في مقتل، يقول له شفت الرئيس لما جه عشان هو إخواني سمح للإخوان اللي زيه هناك يبوظوا البلد، فقوم يبقى ده برضو إيه من ضمن إحراق وإفشال الرئيس. يعني هذه ضربة معلم لا يستفيد منها في الخارج غير إسرائيل، وفي الداخل أتباع وأعوان وأحباب إسرائيل اللي هم مش عايزين بلد هذه ينصلح حالها. وتلاقي طبعا إعلام القذر بتاعنا شغال ليل نهار في السكة دي بقى يؤكد هذا عند العوام. والعوام ناس يعني طيبين بسطاء همهم قوت يومهم، ناس ما تعرفش حاجة عن السياسة ولا عن الدين ولا عن حاجة خالص، يعني كل ما يعنيهم قوت يومهم. فلما يسمع راجل كده قاعد محترم كده وإيه ورده مش عارف سعادة الدكتور فلان والمحلل الاستراتيجي فلان والخبير العسكري فلان ويقول إحنا كده هنضيع ومصر هتضيع وغزة هتضيعنا وأدي آخرة الإحسان ليهم والمش عارف إيه وهم قتلوا أولادنا وضيعوا مش عارف إيه وعملوا إيه، هذا البسيط المسكين ده هيفكر إزاي؟ هيبقى عنده حقد وتعصب وغضب عليهم لا حدود له. ولم نجد واحدا يشكك في إسرائيل، بالعكس بعض قنوات غسيل الأموال جايبة محلل هو عبارة عن جاسوس إسرائيلي، تسأله إيه رأيك هيقولي بالله عليك، لما يجيبوا حرامي هيقول الحرامي في السرقة يقول أنا الذي سرقت، أحد المتهمين في هذه القضية جايبينه قال يبقى محلل سياسي يشهد على أن هذا فعل غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فدائما العاقل عندما يريد أن يحلل حدثا ينظر من المستفيد من ورائه. يعني أنا مستحيل طبعا أكون أنا حياتي كلها متعلقة بيك وروحي في إيدك زي ما بيقولوا يعني واضربك، أبقى أنا أحمق، ده أنا هقعد أبوس في إيدك أقول لك معلش سامحني، ولو حتى أنت عملت فيا إيه حبوس رجلك كمان وأقعد أطبطب عليك ومش عايز أجنحيتك وبس بلايمه لأن حاجتي كلها في إيده وما صدقت هو يكرمني ويديني حاجة، وما أنا أجي أقطع هذه الإيد أي حماقة تلك. فلسه الناس بدأوا يشموا روائح الحياة هم يوقفوا حالهم تاني، أظن هذا لا يفعله أحد. حتى لو طلع الجاني دوت واحد من أهل غزة كما يقول البعض لم يثبت أصلا، فهو هل سلمنا بهذا؟ يقول لك بص مش إحنا قلنا أهو شفتوا يا جماعة هو دعا خليه يا سيدي، إحنا كنا عمالين نعيط ونقول يعني لما مثلا زعموا أن القاعدة دمرت برج التجارة العالمي اللي في أمريكا، زعموا هذا ولم يثبت ذلك أصلا، وبيروحوا يضربوا أفغانستان كلها. يعني واحد غلط خلي مثلا إيه الشيخ أسامة ابن بلادن غلط الله يرحمه ويحسن إليه، خليه هو عمل كده هو ما عملش كده ولا حاجة، وخليه عمل كده وغلط، ومحنا نحاسب دولة بكاملها على خطأ فرد في أي دستور قانوني هذا، في أي قانون هذا، أي مين يقول كده في العالم كله؟ يعني لما يغلط واحد بالآن مثلا أمريكا غلطت في حق العراق وفي حق أفغانستان أخطأ قادتها، مش أي واحد والسلام مش محسوب على القادة. يعني هل من المنطق نحن الآن نحارب أمريكا ونهدمها كلها على رؤوس من فيها عرب ومسلمين ونصارى ويهود؟ هل يقول بهذا أحد؟ ده عدل؟ هذا فكر بشري ولا هذا فكر حيواني لا يمت لذوي العقول بشيء إن واحد يأخذ كل القبيلة بجرم فلان؟ هذا ما كان ولا يكون إلا في عقل من لا يفهم ومن لا يرى ومن لا يبصر، وهذا التعصب بعينه. فينبغي أن نعي ما يدار حولنا، نحن في الطريق الآن للثورة المضادة، كلما تخسر معركة تحاول وستظل كذلك حتى يعيننا الله تعالى إن أخلصنا النوايا والدعاء عليها. نحن مش عايزين حاجة والله، إحنا ما لنا قصد عند أحد ولا نبغي شيئا لا من رئيس ولا من غيره ولا نفكر في شيء من هذا أبدا، ولا حد من أهل الدعوة يريد شيئا والحمد لله، لكن مصلحة الناس مصلحة الدين، الدين جاء لمصالح العباد الدين أعظم قواعد الدين المصلحة، كما يقول الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، قال إن مقاصد الشريعة كلها راجعة إلى المصلحة. ربنا لا يشرع للناس إلا ما فيه مصلحة لهم، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هتلاقي الشرع لازق لها على طول. فالشرع حريص على المصالح العامة والخاصة، الشرعية والدنيوية والأخروية. من هذا المنطلق فقط نتكلم في هذه الأمور ونبين للناس، احنا عايزين حاجة من ده، وأنا بقول لك أهو وستذكرون ما أقول لكم. سأقف هذا الموقف بعدما أن يمكن الله، ونسأل الله تعالى أن يمكن للرئيس مرسي، بعدما يمكن الله له إن شاء الله ويصلح الحال، سأقف هذا الموقف لأعارضه ولأرد عليه كثيرا إن شاء الله عز وجل، ولن نخاف في الله لو متلائم، ولن نجامل أحدا، هذا دورنا الذي خلقنا الله له وأخذ علينا العهد والميثاق به. لكن مش منطقي أبدا إن احنا نفكر تفكير مقلوب تحت أي مظلة وتحت أي وضع. فالآن هذا الذي ينبغي أن يقال من أجل المصلحة العامة، خذوا حذركم، حافظوا على دياركم. احنا ما صدقنا نخرج من القمقم، نرجع تاني لورا 10 كيلو؟ احنا عايزين نحافظ على هذا الأمر، وكما نقول دائما طول ما احنا عارفين نجيب الرئيس نعرف نشيله. احنا عايزين اهم حاجه تمشي العمليه، هذه تمشي عمليه الايه، اختيار السلمي، يعني ان انا اقدر اشتغل وبراجل عندي قبول شعبي كبير جدا واخدم الناس، الناس تثق فيا ينتخبوني، لما اجي العب بدلي يشيلوني يجيبوا حد غيره مكاني في الانتخابات اللي بعديها. عندئذ سيستفيد الشعب كله، سترقى احوال البلد جدا. تركيا الان اهي بعد ما دخل الحكم الاسلامي او التجربه الاسلاميه وهي على استحياء جدا، يعني ها اقتصاد تركيا تضاعف الى عشرات المرات، صار دخل الفرد زاد 10 مرات او اكثر في حوالي 5-6 سنين. ليه؟ لان بقى هناك شخص حريص على المصلحه، اللي جاي دوت جاي عارف ان الشعب هو اللي جايبه، ما تلعبش في صناديق ولا تزورت الاراده السياسيه ولا جاوا محكمه دستوريه مزوره تزور صالح المجلس العسكري او لغيره، ما بيحصلش. ده هو في اراده نزيهه، في حريه حقيقيه، في اختيار واضح. فانا عارف ان لم ارضي هؤلاء الناس جميعا بعد رضا الله عز وجل وافعل لهم ما يريدون واصلح من احوالهم ويرون مني خيرا، لن اخف هذا الموقف بعد اليوم، حتشال بعد شهر او الانتخابات حيطيرون، فعندئذ ساعمل لحساب البلد. لكن لما الاقي واحد هو اللي بيجيبني، واحد اللي بيشيلني، ساعمل لحساب هذا الذي ياتي بي ويحذفني، هعمل لمصالحه انه هو اللي يقدر يجيبني ويقدر يوديني. فاحنا فقط نريد ان تمشي الايه، العجله تمشي في الاتجاه الصحيح. مش مشكله بقى مين يجي، ان شاء الله كان يجي اي حد، تفرقش عندنا. يعني لم يكن سخطنا على الفريق شفيء من اجل ان هو شفيء مثلا، لا اطلاقا، لكن من اجل احنا كنا عارفين وواثقين هو لو جه يبقى احنا رجعنا للخلف دور، خلاص انتهى الكلام بس. لكن لو كنا ناسخ ان الراجل هيمشي بالطريق المستقيم ويبقى ما فيش تزوير لعب ولا رجوع للنظام القديم، ما كان تفرق عندنا حاجه، ده وده عاد كله مصلحه يعني. ها، فنسال الله تعالى ان يبرم لهذه الامه امر رشد نعز فيها رضاعته ويذل فيه اهل معصيته. قال ابو هريره: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. أمرني لازم أسمع الكلام، ما أقدرش أقول والله أصل وفصل ومش هيكفي وما ينفعش وأنا واخد بالي وأنا شايف، خلاص انسى. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما فيش حد يقف قدام أمر الله عز وجل كائنا من كان، لا كبيرا ولا صغيرا، لا رئيسا ولا مرؤوسا، الكل يخضع لأمر الله ولطاعة الله عز وجل، ده الحاكم على الجميع. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فذهبت فأتيت بهم. طبعا هو بيقول وساءني أني سأكون ساقيهم، من اللي هسقي وساقي القوم آخرهم، فمش لاحق حاجة، فلن يدركني من هذا اللبن شيء قط. قال: فجئت بهم فجعلتهم أعطي الرجل القدح وأقول له اشرب اشرب. قال: فيشرب حتى يروى، لغايه ما يعني خلاص تجي له الزغطه يعني. قال: ثم يرد الي القدح فاخذه فاعطيه للذي بعده واقول له اشرب، فيشرب ويقعد يشرب لغايه ما يروى. قال: فعلت هذا حتى شربوا جميعا ورووا، ثم وضعت القدح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما امسك القدح ونظر فيه لبن زي ما هو، نظر الي وتبسم وقال: يا ابا هر، ما بقي إلا أنا وأنت، ما عادش غير أنا وأنت بس، شفتها وكف الناس دي كلها ورجع كما كان وبقيت أنا وأنت أيضا. فقلت: صدقت يا رسول الله، ما بقي إلا أنا وأنت، بقى أنا وأنت بس. قال: اشرب يا أبا هر، مش أنت كنت هتموت على اللبن دوت؟ مش عايز تجيب حد خالص وكفى الناس كلها، اشرب عيش بقى حياتك. قال فشربت، قال اشرب، اشرب تاني، قال فشربت، قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. والله ما عاد عندي نقطه ما فيهاش لبن، انا خلاص لو دبحتني اخر لبن يعني، ما عادش في حاجه، شربت لغايه ما ترويت يعني خالص. وشرب حتى روي رضي الله عنه ورحمه. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه. في الصحيح من حديث الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت والذي نفسي بيده ما شبع آل محمد من طعام بر 3 ليال حتى قبض، صلوات الله وسلامه عليه. ما شبع آل محمد من طعام بر، ما كلوش شعير أو قمح يعني، 3 أيام على بعض ما حصلتش، حتى ما فيش 3 أيام يجي كلها، يعني لازم يوم يوم يسقط ما فيش أكل خالص، يأكلوا تمر ومية ولا حاجة ولبن، ويوم ويوم لا، يعني ما فيش يومين ورا بعض شغال خالص، 3 أيام ورا بعض بتاكل وتشبع. ومش بر بقى النهارده ده بناكل كل انواع الاكل، ده لازم يكون مش عارف الاكل فيه ايه وعلي ايه وجنبه ايه، ولو ما كانش طبعا تقوم السائره وتقوم الحرب، احنا صايمين يعني بعد الصيام ده كله، او افطر على بصله يعني، فيبقى بقى الخناقات كل يوم على الفطار عشان الملح زايد، الشوربه ناقصه، مش عارف ايه، اصل ما فيش النهارده ايه حط عليه ايه زياده. اطهر بيت على وجه الارض ما كان يشبع اهله 3 ليال من شعير بر، من بر 3 أيام. وأنس بن مالك رضي الله عنه كما يحكي عنه قتادة يقول كنا ندخل على أنس بن مالك وهو يذبح لنا الجزور أو يجهز لنا الطعام فيقول كلوا، فوالذي نفسي بيده ما رأى النبي ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قط مرققا حتى مات، ولا رأى شاة سميطا أبدا. ولهم كلوا كده واشبعوا، انتوا ده انتوا عايشين في هنا، ده سيدكم وتاج رؤوسكم صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل العيش اللي هو المصفى دوت المرقق يعني، كان اكله صلى الله عليه وسلم الشعير، ولا راى شاة كده مسلوخه كده ومتعلقه كده وجميله كده ومتظبطه ابدا، كان ياكل ما يقدم له صلوات الله وسلامه عليه. فكان وكان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح من حديث ابي هريره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يعني إذا أكل في الصباح لا يجد الغداء، وإذا أكل الغداء لا يجد العشاء. وأيضا في الصحيح من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم قط في يوم أكلتين إلا كانت إحداهما تمرة. مفيش مرة وجبتين في اليوم، وما كانوا وجبتين بس مش 3 عندهم. الوجبتين دول يعني هم شغالين صيام فطار، هم 2 سحور وفطار في الصيام، وفي العادي برضه هم 2 بس، مفيش 3 دي خالص، ما بيوتروش في دي بالذات. حتى سئل بعض العلماء والصالحين رجل يأكل مرة، قال هذا طعام العارفين، ناس الصالحين بتاكل مرة، يعني هو بيبقى إفطار مثلا ولا حاجة أو سحور أو أقل من ذلك. قيل يأكل مرتين، قال هذا أكل المسلمين، طبيعة الناس كلها كده مرتين في اليوم. قال يأكل 3 مرات، قال قل لأهله يبن له معلفا، ده يتحط مع عزكم الله يعني، ده مش ممكن 3 مرات في اليوم، انت مش راغر الأكل يعني. طب النهاردة بقى 7 9 10 18 مرة في اليوم، كل شوية سندويتش طالع داخل، خد بالك مش يعني تلاقيه مش ماشي فاضي. بعض الناس فعلا كده تلاقيهم ما شاء الله كل ما تلقاه تلاقيه في ايده حاجة، ما تلاقيش فاضي، دايما في ايده سيفه يعني سلاحه، في ايده الطعام، ماسك فرخه في ايده واخد له مش عارف سندوتش رايح بتاع جاي بتاع مش ببطل خالص. ها فنفسهم كان لا ياكل ما كانوا ياكلوا قط اكلتين في يوم الا كانت احداهما تمرا. هذا يدل على ضيق الحال وعلى عدم الاعتناء بالدنيا، ومع ذلك رفعهم الله تعالى مقاما عليا واصلح بهم الحال والبلاد وفتحوا الدنيا. يعني المشكله مش مشكله اقتصاديه، اوعى حد يفكر ان مشاكلنا مشاكل اقتصادية أو مشاكل سياسية أو مشاكل مهلبية جاية كده من فراغ، لا، إحنا مشكلتنا الكبرى مشكلة اعتقاد ودين، عقيدة وتوحيد لله تعالى في كل شيء. إذا استتب لنا أمر العبادة فإن كل شيء يأتي تبعا، كل ما وراء ذلك يأتي وراء العبادة. وده وعد الله إلينا. إحنا مش بهايم يا أعزكم الله، الأنعام اللي هم شايلين هم الحاجات دي بس، مش مطلوب منهم غير كده يعني، يأكلون ويشربون وخلاص. لا، ده إحنا عندنا هدف سامي، الله تعالى وعدنا فيه وعدا حقا لا يخلف الله الميعاد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من أغنغين، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع بيجي منين؟ من الكفر بنعم الله والانقلاب على الله والتنكر له، ده بيجيب الجوع، فالجوع ده بسببه هذا، والخوف وعدم الأمن والأمان سببه هذا الانقلاب على الله والكفر بنعم الله التي أغرقنا فيها. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده مربوطة بدي، الضنك مربوط بالإعراض عن ذكر الله. الضنك ده بقى حطه في كل حاجة، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والمقام الدولي والمقام الداخلي والخارجي والأمن والأمان. الضنك مرتبط بالإعراض عن الله. طيب لو حصل وأقبلنا على الله عز وجل فإن الخير كله يأتي وراء، حد يقام في الأرض كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. 40 يوم مطر، إقامة حد من حدود الله تعالى فقط خير لهم اقتصاديا يعني وفي كل شيء من هذا. فهي ده مربط الفرس يا جماعة، فينبغي أن نعتني بديننا وسيأتي من ورائه كل خير إن شاء الله. أسأل الله عز وجل، نحن في هذه الأيام المباركة أيام العشر الأخير من رمضان وهذه خير الأيام، أن يرزقنا وإياكم بركة القدوم عليه والإقبال على طاعته، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلد يجاهد فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم احصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بمجرم سوريا، اللهم عليك بمجرم سوريا، اللهم اشف صدورنا فيه، اللهم اشف صدورنا بقتله، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وأقم الصلاة.